بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 40 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. قال الإمام ابن عطاء الله: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. لا شك أن الإقبال على الله عز وجل أمنية كل إنسان عاقل منصف. يعني الإنسان بعد أن يعرف الله عز وجل وأن يعرف حقيقة هذه الدنيا، يعلم أن إقباله على الله عز وجل هو أهم الأمور في حياته، وأن هذا الأمر من أولى أولويات حياته. لذلك كل إنسان عاقل منصف يتجه إلى الله تبارك وتعالى بقلبه، كما ذكر ابن عطاء الله في حكمة سابقة: لا ترحل من كون إلى كون، ولكن ارحل من الكون إلى المكون. ولا شك أن القناعات العقلية التي تجعل الإنسان يتعامل معها، وهي قناعات عقلية، نظريات تربوية، يعني قضايا فلسفية تتعامل مع عقل الإنسان فقط، لا تكفي هذه القضايا لإصلاح الإنسان وجعل هذا الإنسان يقبل على الله تبارك وتعالى. كثيرون أولئك المنظرون في الإصلاح أمورهم فاسدة، كثيرون أولئك الذين يتكلمون عن الصحة ولكن لا يمارسون أسباب السلامة ولا أسباب الوقاية، كثيرون أولئك الذين يلقون المحاضرات والنصائح العقلية على الناس ولكن هم أحوج الناس إليها. لماذا؟ لأن القناعات العقلية المجردة لا تكفي لإصلاح الإنسان. فالإنسان عنده عقل، وعنده قلب، وعنده نفس، وعنده مشاعر وأحاسيس، وهذه القضايا كلها تؤثر في مفاهيم الإنسان وفي سلوك الإنسان وفي مبادئ الإنسان وفي أخلاق الإنسان وفي مشاعر الإنسان. لذلك هذه القضايا ينبغي علينا أن نفكر فيها. أنا ليس عندي عقل فقط، بل عندي عقل وقلب ونفس ومشاعر وأحاسيس، وهذه تتلاعب في بين قناعات عقلية وأذواق قلبية ورغبات نفسية ومشاعر وجدانية. قال الله تبارك وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولا شك أن القناعات العقلية والأذواق القلبية والرغبات النفسية والمشاعر الوجدانية هذه كلها تقوى وتضعف. قناعاتي العقلية تقوى وتضعف، وأذواقي القلبية أيضا تقوى وتضعف، ورغبات النفسية كذلك، ومشاعر الوجدانية كذلك. فالإنسان إذن معرض إلى صراع مستمر بين العقل والقلب والنفس والمشاعر. النفس تريد مرغوباتها، والقلب يريد أذواقه، والعقل يدعو إلى قناعاته، ولكن هذا الإنسان يحتار بين هذه الأشياء، هل يستجيب لعقل أم لقلب أم لنفس أم لمشاعر؟ لذلك يحتاج الإنسان دائما إلى بيئة صالحة تكون أساسا في إقبال الإنسان على الله عز وجل. هذه البيئة التي يعيش فيها الإنسان هي التي تؤثر فيه تأثيرا حقيقيا، هي التي تجعل هذا العقل يقوى في قناعاته، وهذا القلب يقوى في أذواقه، وهذه المشاعر تصحح اتجاهها، وهذه النفس ترقى من كونها نفسا أمارة بالسوء إلى أن تصير نفسا ملهمة، ثم أن تصير نفسا مطمئنة. قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال ربنا عز وجل مبينا لهذه الحقيقة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نلاحظ في هذه الآية كيف يأمر الله عز وجل الإنسان الصادق في طلب مرضاة الله أن يصبر نفسه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يا ترى لماذا يصبر الإنسان نفسه؟ وذلك لأن صحبة أهل التقوى، صحبة أهل الصلاح، صحبة أهل المعروف تمل منها النفس. لماذا؟ لأن النفس تشتهي الشهوات وترغب باللذات وتبتعد عن القيود وتميل إلى المعاصي وتميل إلى الغفلات. لذلك يقول الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلما كانت النفس تشتهي هذه المرغوبات صارت تمل من مجالس المتقين ومجالس الصالحين، لأنها تريد أن تتفلت في الذنوب والمعاصي والشهوات واللذات، تحقق ما تريد من متع هذه الدنيا. ولكن بعد ذلك ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن هذا الإنسان ينقضي عمره وتمضي أيامه ويصل إلى النهاية، فيستيقظ قلبه بعد فوات الأوان ويصل إلى الحقائق بعد فوات الأوان. لذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نلاحظ هنا الأمر بالتقوى وكونوا مع الصادقين. لماذا؟ لو كان الأمر بالتقوى كافيا ما جمع الله معه كونوا مع الصادقين. إذن لا يمكن أن تتحقق لنا التقوى كاملة إلا بصحبة الصالحين الذين يأخذون بيدنا إلى طريق الاستقامة، والذين يؤثرون في عقولنا وفي أحوالنا وفي أمورنا كلها. ولقد ضرب الله عز وجل لنا مثلا واضحا في صورتين اثنتين. الصورة الأولى أثر الصاحب الصالح كيف يؤثر في حياة الإنسان. الصاحب الصالح هو نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. انظروا كيف كان الصاحب الصالح سببا لطمأنينة القلب وسعادة الروح وصفاء النفس والحياة الطيبة التي قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بينما نجد أنفسنا أمام صورة ثانية يقول الله فيها: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. من هذا الظالم؟ الظالم من حيث أسباب النزول هو عقبة ابن أبي معيط، ذلك الشقي الذي أسلم عندما زاره النبي عليه الصلاة والسلام وأبى أن يأكل حتى يسلم، فأسلم ليأكل عنده النبي عليه الصلاة والسلام، فعلم به صاحبه السيء الظالم أمية بن خلف، قال: ما أمر بلغني عنك؟ قال: رجل دخل بيتي فأبى أن يأكل حتى أسلم فأسلمت. فقال له أمية: وجهي من وجهك حرام حتى تأتي محمدا وتكفر به وتبصق في وجهه. فذهب ذاك الشقي وفعل ما طلبه منه، فأنزل الله قوله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. والظالم بعموم هذه الآية هو كل إنسان جاءته رسل الهداية ونصائح الإرشاد، جاءته الهدايات من الله عز وجل حتى استقام مدة من الزمن، وحتى سار خطوات إلى الله عز وجل، ترك البيئة السيئة وأقبل على البيئة الصالحة، ثم بعد ذلك اجتمع بشقي من أشقياء الدنيا فما زال به حتى رده إلى ما كان عليه. ماذا يقول الله عن هذا الإنسان؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ويلتا، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ونحن اليوم كم نقول هذه الكلمة عن أناس ردونا إلى الحرام بعد أن تركناه، وردونا إلى المعصية بعد أن أكرمنا الله بتركها. بعضنا ذهب إلى الحج وتاب في عرفات وعاهد الله على الاستقامة، فلما رجع جاءه شياطين الإنس فردوه إلى ما كان عليه. وبعض الناس استقام في رمضان ثم بعد ذلك عاد بعد رمضان إلى ما كان عليه من خلال الصحبة السيئة. هذا ماذا يقول؟ يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولقد ورد أن الصاحب ساحب، وأن المرأة على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقديما قالوا: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأشقى فتردى مع الردي. ولا شك أن كل واحد منا يضطر إلى علاقات مع الناس في بيع وشراء وزمالة وربما أشياء دنيوية، لكن نحن نقول أيها الإخوة، الإنسان ينبغي أن يعتني بالصحبة التي تكون في ظاهره وباطنه في الزمن الطويل والوقت الطويل، التي تركن إليها النفس ويميل إليها القلب ويميل إليها الفؤاد. والله عز وجل يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ونحن اليوم نطالب أنفسنا بهذا الأخ الصالح الذي نستعين به على ظلمات الحياة وآلام هذه الدنيا. ليكون عونا لنا في طريقنا إلى الله عز وجل، ننتفع من حاله وننتفع من مقاله. وهذا ما قاله ابن عطاء الله: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. ونلاحظ هنا أن هذا الصاحب الذي يدلنا عليه ابن عطاء الله له حال قوي ينهض بنا، وله مقال عظيم سليم يدلنا على الله عز وجل. ولا شك أن الفرق كبير بين حال ينهض ومقال يدل. من السهل أن تأتينا المواعظ اللفظية لكنها ربما لا تؤثر بنا. لماذا؟ لأن هذه المواعظ ألفاظ وحروف إنما تأخذ روحها من خلال الحال الذي يمتلكه من تصدر عنه هذه الكلمات وهذه الألفاظ. قد يسمع الإنسان منا موعظة عظيمة لكنها تضعف في آثارها في قلبه لضعف حال قائلها، وقد تأتينا موعظة بسيطة يقوى أثرها في نفوسنا. لماذا؟ لأنها صدرت عن قلب يقظ متصل بالله تبارك وتعالى. وهنا نحذر أنفسنا من قضية القال بلا حال، أن نكثر الألفاظ وأن تضعف الأحوال، أن يتحرك اللسان وأن يضعف القلب، أن نشتغل بالظاهر وأن نهمل الباطن، أن نعتني بالكلام العقلي وأن يغيب عنا التأثير القلبي. ولا شك أن قضية أثر الصادقين والمخلصين في هداية الناس شيء معروف من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من الصحابة اهتدى وتاب عندما جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمه كلمات قليلة، قرأ عليه شيئا من القرآن فأسلم واهتدى. بماذا أيها الإخوة؟ بقوة حال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصادقون والمخلصون من الدعاة عبر تاريخ الأمة، أثر في الأمة حالهم أكثر من تأثير أقوالهم. تكلموا قليلا ومع ذلك عظم أثرهم من خلال أحوالهم. تسمع عن ذاك الولي الصالح الذي ربما ما كان يجلس مع كثير من الناس لكن يراه الناس فيتأثرون بحاله. لذلك نحن اليوم ينبغي علينا أن نعتني بضرورة اهتمام الدعاة بأحوالهم، بقلوبهم، بذكرهم، بإقبالهم على الله عز وجل. الخطيب يوم الجمعة ينبغي عليه أن يهتم بقلبه، أن يهتم بحاله، فربما كان قوة حاله أنفع في السامعين من قوة عباراته وألفاظه. المدرس الذي يدرس ينبغي أن يكون له قلب يفيض بمعاني الصدق والإخلاص والتأثر بما يقول. المربي الذي يربي من حوله ينبغي عليه أن يتمتع بهذا الحال القوي الذي يؤثر في من يربيه. المؤذن الذي يرفع الأذان ينبغي عليه أن لا يعتني فقط بصوت ونغم وأداء، بل ينبغي عليه أن يعتني بقلب وروح، بذكر وورد. ففرق كبير بين مؤذن يأتي قد حضر الأنغام وضبط المقامات وما شابه ذلك، وبين مؤذن أتى وقد حضر قلبه وذكر الله عز وجل وكان له أوراد حقق فيها حالا يؤثر في قلوب الناس أكثر بكثير مما تؤثر في الناس الأنغام والمقامات. ولا شك أن الإنسان منا قد يكرمه الله عز وجل بشيء من الاستقامة، لكن مع الأيام تراه يرضى عن نفسه ويشعر أنه محسن ويغيب عنه شعوره بالإساءة. كان يقول عن نفسه: إن النفس لأمارة بالسوء. كان يستغفر الله ويتوب إليه، لكنه الآن صار يرضى عن نفسه. وإذا عاتبته يقول لك: ماذا صنعت؟ ماذا فعلت؟ أنا بفضل الله أجتنب الحرام ولا أقع في المعاصي، أنا بفضل الله أستقيم في حياتي وألزم التقوى. عجيب، ما الذي يجعل الإنسان يقول هذا الكلام؟ هذا الأمر عالجه ابن عطاء الله بحكمة دقيقة قال فيها: ربما كنت مسيئا، ربما كنت مسيئا، فأراك الإحسان منك صحبتك لمن هو أسوأ حالا منك. أنت ربما تكون عندك تقصيرات، وربما تكون مقصر في الصلوات، لكنك تصاحب إنسانا لا يصلي أبدا. أنت يفوتك الفجر، هو لا يصلي أبدا، فلما صحبته رضيت عن نفسك وقلت: أنا بفضل الله أصلي، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أنا أحسن من غيري، غيري لا يصلي أبدا. إذن ما الذي أراد الإحسان من نفسي؟ صحبتي لمن هو أسوأ مني. أنا أمشي في الطريق وربما لا أنظر كثيرا، أسير مع إنسان ينظر إلى النساء كثيرا فأقول: أنا نعم أنظر، لكن غيري ينظر أكثر. أنا ربما يعني أنفق شيئا من المال، لكن غيري لا ينفق أبدا. إذن أنا إنسان محسن، وأنا إنسان تقي، وأنا إنسان صالح، وما شابه ذلك. لذلك أيها الإخوة، هناك صاحب صالح يأخذ بيدنا إلى الله، وهناك صاحب سيء يردى بنا إلى أسفل السافلين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السيء كحامل المسك ونافخ الكير. انظر إلى هذين المثالين. حامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وكذلك الصاحب الصالح ينفعك حاله، ينفعك مقاله. إذا سرت معه زانك، وإذا احتجت إليه مانك، وإذا وقعت في شدة ذكرك، وإذا بردت همتك نشطك، وهكذا يكون الإنسان. بينما الصاحب السيء ترى نفسك أنت الآن تريد أن تقبل على الطاعة، يثبط همتك، يصدك عن الخير، يؤجل المعروف، دائما يقف عقبة بينك وبين الإقبال على الله عز وجل. إذا أردت أن تطلب العلم ذكرك بالدنيا، وإذا أردت أن تتفرغ قليلا من الدنيا ذكرك بالدنيا وهمومها، إذا أردت أن تحضر مجلس علم يعيب عليك ذلك، إذا أردت أن تزهد في الحرام يتهمك ربما بسوء التدبير. هذا ما يجري في حياتنا. والله عز وجل يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لذلك وجود الإنسان في البيئة الصالحة ترفع الإنسان وتفيده. لماذا؟ أولا، الصاحب الصالح يعلمك إذا جهلت، ويذكرك إذا نسيت، ويوقظك إذا غفلت، ويقويك إذا ضعفت، ويقربك إذا ابتعدت. سبحان الله، ربما تحضر المسجد فتغيب، يأتي إليك ويذكرك، وربما تغيب عن مجلس علم فيذكرك، وربما تقع في المعاصي فينبهك. هذا من ثمرات الصاحب الصالح. بينما الرفيق السيء ماذا يفعل بك؟ دائما تجلس معه يثبطك عن الطاعة، يدعوك إلى المعصية، يفتح لك أبواب الدنيا، يبعدك عن الآخرة، يجعلك تغرق في معصية الله، وهكذا يكون الإنسان. لذلك ينبغي على كل واحد منا أن يحرص على صحبة الأخيار، وأن يجتنب صحبة الأشرار. وهنا لا بد أن ننبه على شيء. بعض الناس يظن أن الصحبة تؤثر في الأطفال ولا تؤثر في الكبار، يعني لو أن أبا سمع أن ولده الصغير يصاحب طفلا سيئا يمنعه من ذلك، يقول له إياك أن تصحبه، أنت تتعلم منه الصاحب ساحب وما شابه ذلك. لكن ربما رأيت هذا الأب نفسه يصاحب إنسانا سيئا، إذا سألته يقول لك أنا كبير، هذا طفل صغير، أنا أميز بين الخير والشر، الطفل لا يميز. والحقيقة أيها الإخوة أن هذا كلام خطأ وخطير، لأن التأثر لا يمر عن طريق العقل بل يمر عن طريق اللاوعي. التأثر يسري فيك حالا من غير أن يمر على عقلك. الصاحب عندما يدعوك إلى سوءه إنما يكون ذلك برسائل اللاوعي التي تسري في قلبك وفكرك من غير استئذان العقل، لذلك يتأثر بذلك الكبار كما يتأثر بذلك الصغار، ويتأثر بذلك الخاصة كما يتأثر به العامة. يعني إنسان عالم، إنسان كبير، إنسان مخلص، إنسان صادق، إذا صاحب الأشرار سيتأثر بهم. طيب هنا يسأل إنسان، طيب كيف ندعو إلى الله؟ لابد أن نجالس العصاة وما شابه ذلك، لكن نقول فرق بين أن تصحب الإنسان دون أن تدعوه وبين أن يكون همك الدعوة إلى الله عز وجل. لكن إذا كان الإنسان ضعيف الحال ويعلم من نفسه أنه إذا جلس مع العصاة ربما تأثر مع بهم، فنقول له لا، دع هذا لغيرك، لمن هو أقوى حالا منك وأشد تأثيرا منك، فربما كان ضررك بهذا الأمر أكثر من نفعك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدلنا على من يدلنا عليه، وأن يأخذ بيدنا إليه بفضله وكرمه، والحمد لله رب العالمين.